قناة قراءات تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جاز نبيا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم في روضة من رياض الجنة يتلى فيها كتاب الله ويتدارس، تحفها ملائكة الله، وتغشاها رحمة الله، وتتنزل عليها سكينة الله، ويذكر الله الحضور فيها في الملأ الأعلى عنده. وما زلنا مع تفسير القرآن، وما زلنا مع سورة التكوير، إحدى سور القيامة المصورة لها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ سورة إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. إذا الشمس كورت، هذه السورة التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة في المقطع الأول منها، وفي المقطع الثاني تتحدث عن الوحي، عن القرآن، وعن جبريل الذي يحمل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى هذا القرآن، وعن هذا القرآن الذي هو ذكر للعالمين. فبما بدأت هذه السورة الحديث عن هذا القرآن، وما العلاقة بين هذا القرآن وبين اليوم الآخر؟ إن الإيمان بالقرآن هو سر الإيمان باليوم الآخر، إذ لا يوجد متحدث عن اليوم الآخر مثل القرآن، فالقرآن كلام الله، واليوم الآخر لقاء الله، ومن صدق كلام الله صدق لقاءه، ومن كذب كلام الله كذب لقاء الله. ولهذا قال الله جل جلاله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فكان النبأ العظيم هذا القرآن، وكان النبأ العظيم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبأ العظيم يوم القيامة، وأنه يوم مجموع له الناس، ويوم مشهود، ويوم يلقى فيه الخلق خالقهم جل جلاله. أما حديث هذه السورة عن القرآن فقد أقسم الله عز وجل فيه بأقسام مناسبة للقرآن ومناسبة لتنزل القرآن من العلو، فقال جل جلاله بعد قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذا يوم القيام. أما القرآن وجبريل الذي نزل بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، فلما أراد الله أن يتحدث عنهم أقسم بما يلي، قال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. كم قسم؟ نعدها: فلا أقسم بالخنس، واحد، الجوار الكنس، صفة للخنس. إذن الخنس هؤلاء هم الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، قسم ثاني، والصبح إذا تنفس، قسم ثالث. إذن كم قسم؟ ثلاثة. هذه ثلاثة أقسام على ثلاثة أمور: على القرآن، على جبريل، على محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة على ثلاثة. بينما القيامة كم قسم أقسم به على أنه لا بد من يوم القيامة وأن تجد نفس ما أحضرت؟ كم قسم مر معنا؟ 12 قسم. إذا الشمس كورت، قسم، وإذا النجوم انكدرت، 2، وإذا الجبال سيرت، 3، وإذا العشار عطلت، 4، وإذا الوحوش حشرت، 5، وإذا البحار سجرت، 6، وإذا النفوس زوجت، 7، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، 8، وإذا الصحف نشرت، 9، وإذا السماء كشطت، 10، وإذا الجحيم سعرت، 11، وإذا الجنة أزلفت، 12 قسم على القيام، وثلاثة أقسام على صدق القرآن وصدق جبريل الذي نزل بالقرآن وصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. ما هي الخنس؟ الجوار الكنس. وما معنى لا أقسم؟ لا أقسم في القرآن ذكرت في عدة مواضع: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم، ما معنى لا أقسم؟ قيل إن لا زائدة، ومعنى ذلك أقسم أقسم أقسم، فكان يقول أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان يقول أقسم بيوم القيامة، وأقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بهذا البلد، وتكون لا زائدة كما قال بعض العلماء. وقيل إن لا للتوكيد، أي إني لأقسم. وقيل إنها عبارة عن أن الأمر من شدة تأكيده لا يحتاج إلى قسم. لا أقسم أن الشمس طلعت اليوم، يعني لا يحتاج أن أقسم، فالأمر المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد. نحن الآن في ليل، فهل يحتاج منا أحد أن يقسم أن الليل موجود الآن؟ لا أقسم أن الليل موجود، لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم.
فكأن الله عز وجل في هذه المواطن يقول هذه حقائق لا تحتاج إلى قسم، لا أقسم بيوم القيامة لأن يوم القيامة حقيقة، ولا أقسم بالنفس اللوامة لأنها حقيقة، ولا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لأن وجودك في هذا البلد رفع هذا البلد، إذ لو خل البلد وهي مكة من محمد صلى الله عليه وسلم لما كان لها معنى، فإنما أمنها بوجود الأمين فيها وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وليس بوجود الكعبة، لأن الكعبة بيت الله عز وجل جماد بنيت من الحجار، وحق مسلم واحد عند الله أعظم من حق الكعبة كلها. هدم الكعبة أهون من قتل مسلم، مسلم عادي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله عز وجل قدرا وأعظمهم شأنا. إذن قوله تعالى لا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة، وقوله هنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لماذا قال مواقع النجوم هناك ولماذا قال هنا الخنس الجوار الكنس؟ هل تعلم حقيقة علمية أن الذين راه في السماء على أنها نجوم هي مواقع النجوم وليست النجوم، فموقع النجم يبقى مضيئا والنجم قد ذهب عنه، فنرى الموقع مضيئا والنجم قد سرى وجرى وخنس ومكانه بقي مضيئا، فلا أقسم بمواقع النجوم لأن مواقع النجوم هي المضيئة، وأما النجم فسينطلق ليكون في مكان آخر ويتخذ في مكان آخر غير الذي كان فيه، ولذلك هنالك نجوم سيارة تسير وتتقد وفي مواطنها التي تكون منها. ولهذا قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وهذه حقيقة علمية، لأن النور نور النجم يحتاج إلى آلاف أو ملايين السنين الضوئية حتى يصل إلينا، كذلك قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما معنى الخنس؟ تعرفون امرأة اسمها الخنساء شاعرة؟ لماذا سميت الخنساء بالخنساء؟ ولماذا سمي الأخنس بن شريق بالأخنس؟ وما هو الخنس؟ وما معنى قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس؟ ما العلاقة بين الخنس وبين الخناس وبين الخانس وبين الأخنس وبين الخنسة؟ هل هناك علاقة بين هذه العبارات؟ نعم في علاقة. فالخنساء صغيرة الأنف، خنساء صغيرة الأنف، والأخنس صغير الأنف، وقيل صغير أو دقيق الساقين. طيب الخناس ما معنى الخناس؟ الخناس كثير الخنس. وما معنى الخنس؟ والخنس هو الاختفاء، الوسواس الخناس وهو الشيطان يوسوس لك، فإذا ذكرت الله خنس يعني ابتعد عنك ولا تراه يخنس. فالجواري هي النجوم، الجوار فلا أقسم بالخنس، النجوم سميت خنسا لأنها تخنس في النهار فلا ترى، إذا طلعت الشمس خنست النجوم عن بكرة بها فلا ترى نجم. هل ترون النجوم في النهار؟ يقولون النجوم القايلة، هل في القيلولة نجوم؟ ما في، لأن الشمس إذا طلعت خنست النجوم فهي تخنس نهارا وتظهر ليلا. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وهل هذه الصفة لكل النجوم أو لبعض النجوم أو أن المراد بها غير النجوم؟ ما هي الأقوال الواردة؟ قيل الخنس النجوم جميعا تخنس نهارا وتظهر ليلا، فهي خنس في النهار جوار في الليل، كنس بينهما لأن الكناس السكن، فإذا خنس رجعت إلى كنسها يعني إلى مكانها. طيب، وإذا خرجت من مكانها وظهرت لا تلبث حتى ترجع إلى مكانها الذي تختبئ فيه وهي النجوم. فأين تذهب عنا النجوم التي تملأ السماء؟ أين تذهب نهارا؟ أين تذهب؟ هي مصابيح، هي نجوم يراها كل أحد إذا نظر إلى السماء، لكن في النهار لا نراها، فهي خنس في النهار كنس في الليل، يعني تظهر في الليل فترجع إلى أماكنها من السماء، وتخنس في النهار فلا ترى. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. وقيل الخنس المراد بهم الشياطين، جمع شيطان، وشيطان يخنس عند ذكر الله ويندحر. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس إذا غفلوا عن ذكر الله، يوسوس في صدورهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فإذا ذكر ذلك الغافل الله خنس شيطانه وابتعد عنه وانتهى أمره وانتهت وسوسته. القول الثالث أن الجوار الكنس، الخنس الجوار الكنس الظبا والغزلان والصيد، وأنهم إذا علموا بالصائد الذي يصيدهم يجرون ويختفون، فمن كان له جحر في الأرض دخل فيه، مثل الضب وغيره من الأشياء التي تدخل، والجربوع، الأشياء التي تخنس وتكنس يعني تختفي في جحورها، والطيور التي تختفي في أوكارها، وكذلك أحمر الوحش، والوحش الذي يختفي فيما في كناسه، والكناس هو المكان الذي تجمعه من الحطب أو من الشجر وتختبئ فيه الوحوش والسباع وغير ذلك، تجمع لها في الغابات أماكن فتجتمع فيها، تلد فيها وتربي فيها أبناءها. فكأنه قسم بالصيد البري. وقيل الجوار الكنس، الخنس الجوار الكنس المراد بهم الصيادين أنفسهم. فالصياد الذي يصيد يجري خلف صيده ثم يختبئ حتى لا يراه الصيد ويطلق عليه، خنس جوار كنس. فالصائد نفسه خانس مختفئ يجري خلف صيده ثم يطلق طلقته أو يرمي سهمه. وقيل الخنس الجوار الكنس المراد بها الرماح التي تنطلق من أوتارها، أو السهام التي تنطلق من أوتارها جوار بإذن الله عز وجل نحو الاتجاه الموجه إليه. ويدخل في ذلك الطلقات التي تطلق من أنواع الأسلحة كالرشاشات والمدافع وغيرها، فهذه خنس جوار كنس. خنست الرصاصة في المسدس مثلا أو المدفع أو الدبابة فلا ترى، فهي خانسة مكانها، فإذا انطلقت جرت وكنست قضت على كل ما هو أمامها. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يطلق على النجوم، يطلق على الشياطين، حتى قال بعض العلماء أنها أيضا تطلق على الملائكة، فهي لا ترى وتنطلق نحو امتثال أمر الله عز وجل، فإذا جاء أمر الله انطلق الملائكة لتنفيذ أمر الله جوار كنس من سرعة جريهن لامتثال وتنفيذ أمر الله. وهذا من باب عموم اللفظ، فإذا ورد في القرآن لفظ عام يدخل فيه كل المعاني الواردة في هذا اللفظ. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. طيب ما علاقة الليل بالخنس الجوار الكنس؟ لأن الليل هو ظرف الخنس الجوار الكنس، النجوم ظرفها هو الليل فهي لا ترى في النهار، فذكر الليل وذكر الليل في حالة العسعسة. والليل إذا عسعس، ما معنى الليل إذا عسعس؟ يعني الليل إذا أقبل، أو الليل إذا أدبر، أو الليل إذا اشتد سواده. عسعس الليل أقبل، عسعس الليل أدبر، عسعس الليل اشتد سواده، ومن ذلك سمي الحرس ليلا العسعس. الحرس ليلا يسمى إيش؟ عسعس، لأنه يمشي ليلا. والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، فأقبلت النجوم بإقباله، أو أقبل فأقبل الجيوش برشاشاتها وبمدافعها وبسهامها ورماحها فيه. وذلك أن الليل ظرف للهجوم على العدو، سواء كان ذلك الهجوم في أول الليل أو في آخره. وقد اختار الله لهذه الأمة آخر الليل وقت الفجر، قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. والصبح هو آخر الليل وأول النهار، ولهذا قال: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فذكر الليل وعطف الصبح عليه. ومن هنا قال الإمام القرطبي رحمه الله: ومع أن عسعس الليل تطلق على إقباله وإدباره، إلا إنها في هذا الموضع أقرب للإقبال منها للإدبار، لأن الله أقسم بالصبح إذا تنفس بعد الليل إذا عسعس، فكأن المراد إقبال الليل وإقبال النهار بعده. فأول إقبال الليل عسعسه، وأول إقبال النهار تنفس الصبح. وقال: والصبح إذا تنفس. وهل يتنفس الصبح؟ يتنفس ولا يتنفس؟ لماذا قال الصبح إذا تنفس؟ قالوا: لأن الليل مخيف، فإذا جاء الليل الإنسان يخاف من العقارب والحيات والأشياء التي لا يراها في الظلام، وكذلك البهائم تخاف، فكل شيء يسكن. سكون الليل جعل الليل سكنا، كل شيء يسكن خوفا. فإذا بدأ الصبح تنفس الناس وصح اللي كان نايم وتحرك، والناس أخذوا في أمن، يشعرون بالأمن إذا جاء الصبح، وبالخوف إذا جاء الليل. ومن هنا كان هنالك أيضا مسألة أخرى، هي أن الليل يذكر بالنار والصبح يذكر بالجنة، فكون الليل يعسعس بظلامه وسواده يخيف الصالحين، لأنه يذكرهم بالنار وظلمتها. فإذا تنفس الصبح بضيائه وإشراقه فرحوا، لأنه يذكرهم ذلك بالخروج من الظلمات إلى النور، وهذا حال الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيفرحون بالنور بعد الظلام ويتفاءلون به من باب الخروج من ظلمة الشك إلى نور اليقين، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمة البعد عن الله إلى نور القرب من الله. ولهذا كان الصبح متنفسا بعد ضيق، فقال: والصبح إذا تنفس. زد عليها أمرا أن الله عز وجل قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، فذكر الخوف وقدمه على الطمع لتقدم الليل على النهار. فالليل خوف والنهار بعده طمع، فالليل يخيف لما يذكر به من النار، والنهار يطمع خاصة الفجر خاصة الصبح بعده لما فيه من النور والضياء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وهنا عبر بالصبح ولم يعبر بالفجر، ما الفرق بين الصبح والفجر؟ وكم عندنا من فجر؟ كم عندنا من فجر؟ فجران صح؟ فجر كاذب، فجر واحد ولا اثنين؟ لا اثنين، ايش؟ فجراني، فجر كاذب وفجر صادق، ما الفرق بينهما؟ الكاذب يبدأ شق السماء من المشرق إلى المغرب خط واحد، هذا يسمى الفجر الكاذب. الفجر الصادق يبدأ من الجنوب للشمال خط مستعرض، فالخط الأبيض المستعرض صادق، والخط الأبيض المستطيل من المشرق إلى المغرب كاذب. فالأول فجر كاذب وسمي فجرا من التفجير والانفجار، فهذا النور يفجر يعني يشق الظلام. فالأول كاذب لأنه ليس دليل على الصبح، قد يأتي نور يشق السماء قسمين جنوب وشمال، هذا كاذب وليس فجرا. وقد يأتي النور من الجنوب للشمال، هذا صادق، وهو الخيط الأبيض الذي ذكره الله عز وجل في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالخيط الأبيض واحد والخيط الأسود واحد، لكن الفجر الكاذب خيط أبيض بين خيطين أسودين، خيط عن يمينه وخيط عن شماله، فدل على كذبه، إذ لو كان فجرا حقيقيا لجاء الصبح بعده وجاء النهار بعد ذلك ولا مجال للظلام. واضح؟ ومن هنا قال والصبح إذا تنفس، ولم يقل والفجر. ولما ذكر الفجر وأقسم بالفجر في سورة الفجر ذكر الليالي بعد الفجر ولم يذكر الصبح، قال تعالى والفجر وليال عشر، لأن الفجر قد يأتي كاذبا وهو في وسط الليل، وقد يأتي صادقا في آخر الليل، لكن الصبح لا يأتي إلا صادقا. وأيهما أفضل وقتا للصلاة، الفجر أو الصبح؟ ما رأيكم؟ ما هو وقت الصلاة؟ هي صلاة الفجر أم صلاة الصبح؟ الصبح ولا الفجر؟ ما شاء الله عليك. أنتم تصلون الفجر أو تصلون الصبح؟ البعض يقول الصبح وبعض يقول الفجر. طيب ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ في فرق ولا لا؟ ايش رأيكم يا مصلين في الصف الأول ما شاء الله؟ في فرق؟ الصبح نافلة تقلة. الصبح نافلة، ما سمعنا نافلة الصبح. الصبح لا يكون إلا فريضة، الفجر يكون نافلة. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن الصبح لا يكون إلا فريضة، ما سمعنا ركعتي الصبح إلا فرضا. فأول صلاة الفجر يسمى فجرا، وآخر ووسط صلاة الفجر يسمى صبحا، وآخر صلاة الفجر يسمى إشراقا أو يسمى إصفرارا. فالإصفرار ما قبل طلوع الشمس، والإشراق ما بعد طلوع الشمس، والضحى إذا طلعت الشمس. عندك الفجر أول النور، والصبح وسط ذلك، والإصفرار قيام النهار، والإشراق طلوع الشمس، والضحى انتصاف أو قبل انتصاف النهار قوة الشمس. إذن هنا قال والصبح إذا تنفس، لماذا؟ قالوا لأن القيامة لا يتنفس فيها صبح البت، يوم القيامة لا صبح فيه، القيامة ليل دامس لا نور فيه، لأن الشمس كورت أي ذهب ضوءها، فتكون القيامة ليلة الجمعة، تقوم الساعة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ففي صبيحة الجمعة لا صبح، بينما الناس ينتظرون الصبح والفجر إذ سمعوا الصيحة. لهذا تقوم الساعة يوم الجمعة، فإذا تنفس الصبح فذلك إذان باستمرار الحياة الدنيا، فيفرح الناس أن الدنيا ما زالت بخير وأن الآخرة باقية شيئا ما لم تأتي بعد. ولهذا قال والصبح إذا تنفس، عندما يأتي أحد خبر، أحد السجناء مثلا جاءه خبر أنه حكم عليه بالإعدام وسينفذ الإعدام فجر يوم الجمعة، كل ما جه ليلة الجمعة وهو لا يدري أي جمعة ماذا يحصل له؟ قلق، ينام، وقيل له إذا جاء الصبح ولم ينفذ فيك معناه أنه ما ينفذ الليلة الجمعة اللي بعدها، فيبقى قلق حتى يرى الصبح يتنفس لأنه أمن الإعدام في هذه الجمعة فينتظر اللي بعدها. كذلك الكائنات تنتظر الساعة كل يوم جمعة، تنفس صبح الجمعة تنفست، اللي يديك صارخ واللي حيوان ثاني كل يصرخ بصوته لأن الساعة لم تقم بعد، فكأن الكائنات تنفست. وأضيف النفس للصبح لأن نفس الصبح أزكى نفس، أحسن هوى يتنفس الإنسان الهوى الذي يأتي في وقت الصبح، لأنه هوى ريح الصباح، اللي يصلي الفجر في المسجد صلاة الصبح ويمشي على قدميه ويستنشق الهوى يتمتع بصحة بدنية لا يجدها غيره. لماذا؟ لأن نفس الصبح هذا النفس مأخوذ من ريح تسمى الصبا، هذه الريح يطلقها الله وقت الصبح خاصة في وقت الفجر، وقد نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ريح صحابية جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فالدبور الريح التي تأتي مساء، والصبا الريح التي تأتي صباحا، وسميت الصبا صبا من الصباح، الريح الصباحي كريح الصبا جاءت بري القرنفلي من شدة جمالها تستنشقها كأنما تشم الطيب، ريح طيبة، ريح مجاهدة في سبيل الله، ريح مؤمنة، هذه الريح الطيبة هي نفس الريح التي يرسلها الله عز وجل قبل قيام الساعة على المؤمنين فتقبض أرواحهم، تدخل من تحت أباطهم في الحديث، فيرسل الله ريحا طيبة تدخل من تحت أباط المؤمنين فتقبض أرواحهم فيموتوا جميعا، فلا يبقى على وجه الأرض إلا الكفرة الفجرة، فعليهم تقوم الساعة. إذن والصبح إذا تنفس، معنى ذلك أن الرياض البدني في السير إلى المسجد مشيا والعودة منه مشيا للرجال والنساء على حد السواء من أفضل أنواع المحافظة على الصحة، الرياضات التي فيها محافظة على الصحة. ولذلك لم يثبت عن نساء الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين حضور مستمر لصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى صلاة الفجر. ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا معاشر النساء نحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فإذا قضيت الصلاة رجعنا لبيوتنا متلفعات بالمروط لا نعرف من شدة الغلس، والغلس شدة الليل. ودل على أن دل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها. ومن هنا اختلف العلماء في أفضل وقت لصلاة الفجر، هل هو الغلس أول الفجر أو الصبح وسط الفجر أو الإسفار وهو آخرها. ولهذا قال تعالى في الإسفار صبح إذا أسفر، أسفر الصبح، هذا الوقت الإسفار يعني آخر وقت الصبح. ومنه سمي المسافر مسافرا من الإسفار، وسمي السفر سفرا من الإسفار، وسمي السفر سفرا من الإسفار. فما هو الإسفار؟ صبح إذا أسفر. وهنا قال وصبح إذا تنفس. ما الفرق بين الصبح إذا أسفر وبين الصبح إذا تنفس؟ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. ما الفرق بين الليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر؟ لماذا في الليل سكن الذال إذ أدبر وفي الصبح مده والصبح إذا أسفر؟ لماذا في الليل قال إذ وفي الصبح قال إذا؟ من يجيب؟ في فرق بين إذ وإذا؟ لماذا هنا مع الصبح إذا وهناك مع الليل إذ؟ إذ سكون يدل على السكون، وإذا حركة تدل على الحركة، والليل سكون يناسبه السكون، والصبح حركة تناسبه الحركة. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولكن بعض الشباب عكس الآية، إذا جاء الصبح نام عن صلاة الصبح ونام عن صلاة الفجر، وإذا جاء الليل قام يتحرك. هذا لا يبارك له لا في عمره ولا في علمه ولا في وقته ولا في عمله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي، لأمتي كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بكورها. إذا أردت عملا مباركا فابدأ به وقت الفجر، إذا أردت العلم اقرأ وقت الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إذا أردت التجارة اخرج لها الفجر، أردت الجهاد والقتال اخرج فجرا، لأن الله عز وجل قال والمغيرات صبحا، فهو وقت بركة. أي مجال تعمله في هذا الوقت يكون مباركا. لكن من سهر الليل نام عن الفجر، ومن هنا جاء الشيطان لكثير من الشباب فجعل السمر والكلام والسهر كله بعد في منتصف الليل، خاصة الأعراس والزواجات بلية من البلاء. يسهر تسهر المرأة لأنها لن تدخل القاعة إلا بعد الساعة 12 واحدة، والرجل وشهد شاهد من أهلها. معنى ذلك أن الأعراس التي يسهر فيها في وقت ما بعد الساعة 12 لا تتبارك، لأن هذا الوقت وقت شياطين. الشياطين لهم ثلاث أوقات احفظوها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك الأطفال يلعبون في هذه الأوقات، وقت غروب الشمس، وقت شياطين قبل غروب الشمس، ويسمى الأصيل، هذا وقت شياطين ما ينبغي يقام فيه عرس ولا يقام فيه شيء، بل يكون ذكر الله وتسبيح الله بالغدو والأصال. اثنين، وقت العتمة. العتمة ما بعد العشاء إلى منتصف الليل، هذا يسمى عتمة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء. سمر الكلام، يعني الواحد إذا صلى العشاء يصلي شفع الوتر ويحط رأسه ينام. من بعد العشاء تبدأ الشياطين، تأتي المجالس والجالسين والحفلات والمحتفلين، وتلعب فيهم لعب حتى يكون وقت الثلث الآخر من الليل، تفر الشياطين وتتنزل الملائكة، وينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا. هذا الوقت ينعس أولئك الذين كانوا سهرانين وينامون، ويقوم أولئك الذين ناموا من بعد العشاء مصحصحين في وقت الثلث الآخر من الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في الدنيا، من قرة أعين في البرزخ، من قرة أعين يوم القيامة، من قرة أعين في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المؤمن وقت الثلث الآخر من الليل له موعد مع الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا قبل الصبح يستغفر، استغفر الله، يصلي على النبي، يدعو الله، يقوم، يركع، يسجد، وينتظر أذان الفجر ويسمع الأذان، الله أكبر الله أكبر، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، وهو من ساعة ساعتين صاح بعيد عن النوم، فيصلي ركعتين في بيته ويمشي وقت الصبح إذا تنفس. قد صلى في بيته 11 ركعة 13 ركعة ما شاء الله له من ركعات، ويمشي بخطوات ثابتة إلى المسجد. من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، ومحي عنه بالأخرى سيئة، ورفع بالثالثة درجة في الجنة. شوف، يمشي، سيارة خليها واقفة ترتاح، أمشي، جرب المشي على قدميك في وقت الفجر للمسجد، ما في أجمل ولا ألذ ولا أسكى ولا أنقى للنفوس من السعي إلى المساجد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقد يحصل انتظار الصلاة بعد الصلاة في الصلاة الواحدة. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون انتظار الصلاة بعد الصلاة في صلاة واحدة؟ نعم، دخلت المسجد فصليت تحية المسجد وجلست تنتظر الفريضة. إذن أنت الآن صليت وجلست تنتظر صلاة الفريضة، صلاة الصبح، ثم صليت الصبح وجلست تنتظر صلاة الإشراق. حصل انتظار الصلاة، بعد الصلاة انتظرت الفرض بعد النفل، وانتظرت النفل بعد الفرض، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وليس معنى ذلك أنك تجلس صلاة الفجر وتقعد تنتظر الظهر، وتجلس الظهر تنتظر العصر. لا، كل صلاة مفروضة قبلها صلاة وبعدها صلاة، فإذا جلست بين النافلة والفريضة وأنت تنتظر الفريضة فأنت تنتظر الصلاة، وإذا جلست بعد الفريضة تنتظر النافلة فأنت تنتظر الصلاة، وإذا انتظرت الفريضة بعد الفريضة كحالكم الآن صليتم المغرب وتنتظرون العشاء، أنتم في صلاة ما انتظرتموها. وأيهما أفضل؟ كم عندنا الآن من صورة؟ عندنا صلاة نفل وانتظار فريضة، هذه صورة، وعندنا صلاة فريضة وانتظار نفل، هذه صورة ثانية، وعندنا صلاة فريضة وانتظار فريضة. أي الثلاث أفضل؟ أيهم؟ صلاة فريضة وانتظار فريضة، لأن الفريضة أحب إلى الله من النافلة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن أوقات الشياطين المنهي عنها ثلاثة، أفضل شيء فيها ذكر الله أو النوم، وقتان منها للنوم، ووقت منها ذكر الله. ما هما؟ وقت القيلولة قبل الظهر، وقت شياطين، نم نومة القيلولة ارقد، ووقت العتمة بعد العشاء ارقد نوم. هذان وقتان النوم فيهما خير من اليقظة. الوقت الثالث الأصيل قبل غروب الشمس، وقت لذكر الله، وإذا ذكرت الله لا يقربك شيطان، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. واضح؟ ولهذا الذين يتركون أبنائهم يلعبون كرة قبل المغرب، أو يلعبون بعد العشاء، أو يلعبون قبل الظهر، يتعرض الأبناء للشياطين في مثل هذه الأوقات، فيخرج عنك ولدك ويرجع لك ممسوس يحمل معه كم شيطان. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، شيطان لا خير فيه، وخاصة إذا لم يكن الطفل محصنا، لأن أكثر ما يدخل الشيطان في الإنسان من باب المس يدخل في أحد ثلاثة أحوال: إما في الفرح الشديد مثل حال المناسبات، الفرح الشديد يدخل الشيطان فيه، والحزن الشديد يدخل الشيطان فيه، والخوف الشديد يدخل الشيطان فيه. فإذا خفت ولم تذكر الله دخل الشيطان، وإذا فرحت ولم تشكر الله دخل الشيطان، وكذلك إذا حزنت ولم تلجأ إلى الله دخل الشيطان. هذه نقاط الضعف. والصبح إذا أسفر، والصبح إذا تنفس، والفجر، ثلاث أوقات، أيها الأفضل للصلاة؟ صلاة الفجر. هل تصليها فجرا في أول الوقت، أو تصليها الصبح إذا تنفس في وسط الوقت، أو تصليها الصبح إذا أسفر في آخر الوقت؟ الأئمة الأربعة اختلفوا في أفضل وقت لصلاة الصبح. فالحنفية رضي الله عنهم رحمهم الله قالوا أفضل أوقات الصبح آخرها، وهو الصبح إذا أسفر. والحنابلة قالوا أفضل وقت أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على أول وقتها. والمالكية والشافعية توسطوا، قالوا الصبح إذا تنفس الوسط، وخير الأمور الوسط. وإن كان حديث عائشة رضي الله عنها دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الغلس، والغلس هو آخر الليل، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم نخرج متلفعات بمروطنا لا نعرف من شدة الغلس. والأفضل أن يكون هنالك مساجد تصلي في أول الوقت ومساجد في وسط الوقت ومساجد في آخر الوقت، مثل ما هو واقع في الأحساء. مدينة الأحساء هذه عجيبة من عجائب الدنيا، كنت فيها وصلينا الصبح وجلسنا ننتظر الإشراق، وبعد فترة سمعنا الإقامة قبل طلوع الشمس، سمعنا الإقامة قد قامت الصلاة وإذا بهم يصلون الفجر. فقلت لبعض المشايخ: من هذا؟ هذا يصلي الآن؟ قالوا: هؤلاء الحنفي يصلون قبل طلوع الشمس، جزاهم الله خير، من فاتته الصلاة يأتي فيحضر الصلاة معه. لذلك بعض المساجد إذا تعمد التأخير حتى تجتمع الجماعة لا بأس بذلك ما لم يخرج الوقت، وكل صلاة لها 3 أوقات: وقت مختار وهو أول الوقت، ووقت ضروري وهو آخر الوقت، والوقت الآخر يسمى وقت قضاء وهو بعد خروج الوقت. والصبح إذا تنفس، هذه الأقسام الثلاثة على ماذا؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هذه الآية أشكلت على بعض الجهلة، فظن أن القرآن قول رسول كريم، أن القرآن كلام جبريل، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم. قال: إذن القرآن هو كلام جبريل. يا أخي الكريم، عندما يقول لقول رسول، كلمة رسول دل على أن القول قد أرسل به وليس قوله، لأن الرسول يتكلم بالرسالة التي أرسل بها. عندما نبعث لك واحد، مثلا عندي واحد رجل اسمه زيد، بعثت لواحد اسمه محمد، قلت له: اذهب لمحمد وقل له من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10. فجاء هذا الرسول إلى ذاك الرجل وقال: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه. يقول: إيش قلت؟ ماذا تقول؟ أقول كذا كذا كذا. من قال؟ قاله فلان، ولله المثل الأعلى. فجبريل بعثه الله: اذهب إلى محمد وقل له بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ. قال: ما نبي قاري. قال: اقرأ ثانية وضمه. قال: ما نبي قاري. ضمه الثالث حتى وجد منه الجهد، ثم أطلقه وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا القول الآن خرج من فم من؟ جبريل. وسمعه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء محمد وقال هذا القول قرأه، أصبح قول من؟ قول محمد، لأنه هو الذي يتكلم به. ولهذا تجد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله. لماذا قال؟ قال لأن أبو هريرة قال. فماذا قال؟ قال: قال رسول الله. فالقول الأول في قال لأبي هريرة، والقول الثاني في قال لرسول الله، وإذا رفع القول إلى الله كانت قال الثالثة عن الله. أعطيكم مثال: أبو ذر الغفاري يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قدسي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن ربه أنه قال. إذن هنا كم؟ عن ربه قال أبو ذر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن ربه أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. طيب، لو كان أمامنا صحابي يتكلم نقول هذا قول صحابي فلان قال أبو ذر، وأبو ذر يقول قال رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله. إذن هذا القول ينسب لقائله. قائله الأول من؟ اللي سمعنا منه مباشرة الصحابي، الثاني رسول الله، الثالث رب العالمين. واضح لكم الكلام؟ طيب، وإنه بعد هذه الأقسام إنه لقول رسول كريم، لماذا قال الله عن القرآن أنه قول رسول كريم؟ من هو الرسول الكريم؟ جبريل. وقد وصفه الله في هذه الآيات بخمس صفات. لقول رسول، عد معايا، رسول هذه الصفة الأولى، كريم الصفة الثانية، ذي قوة الصفة الثالثة، عند ذي العرش مكين الصفة الرابعة، مطاع، ثم أمين. أوه، هذه ست صفات. لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ست صفات لجبريل عليه السلام. طيب، لماذا كل هذه الصفات؟ ما علاقة هذه الصفات بهذا القول؟ لقول رسول، يعني هو رسول أرسل بالقول فقاله كما أرسل به ولم يكتم منه شيء ولم يزد عليه شيء، بخلاف الشياطين. الشياطين إذا سمعوا القول زادوا عليه. في الحديث أن الشياطين لها مقاعد في السماء تستمع كلام الملائكة، فإذا سمع أعلاهم كلمة من الملائكة من الحق قذف بها ومعها كذبة للشيطان اللي تحت، والشيطان اللي تحته يزيد عليه كذبة وينزل اللي تحته، ومئة شيطان تساوي مئة كذبة على كلمة حق واحدة. لكن الملك أمين يأخذ كلام الحق كما هو من غير زيادة ولا نقصان وينزل به مباشرة، ولا يعطيه ملك الملك الملك والملك الأخير يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلا، نزل به الروح الأمين على قلبك مباشرة. واضح؟ إنه يعني القرآن لقول رسول، معناه جبريل رسول، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن، ويدل أيضا على عظمة هذا الملك الذي نزل بالقرآن، ويدل على عظمة هذا النبي الذي أنزل عليه القرآن. تتجلى العظمة في ماذا؟ في أن هذا القرآن أول من نطق به من الملائكة جبريل، وأول من نزل عليه من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من نطق به من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل أمين السماء، وكان محمد أمين الأرض. إذن لا كذب في هذا القرآن أبدا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من أين يدخل الباطل؟ جبريل؟ لا، مستحيل يكذب. من محمد؟ مستحيل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون. ولهذا قال إنه لقول رسول كريم. طيب، الملائكة كلهم كرام، الملائكة كلهم كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة، كراما كاتبين، حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. طيب، الكرم يقتضي الشجاعة ويقتضي العطاء، ولهذا قيل في قوله تعالى كريم أنه لا يبخل البتة. ولذلك عندما يعطى العلم للكرام من الناس ينشروه، وعندما يعطى العلم للئام من الناس يكتموه. فاليهود عليهم من الله ما يستحقون لئام، أعطاهم الله العلم فكتموه، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبضدها تتميز الأشياء، فالذين ينشرون العلم ويبثون العلم ولا يكتمونه هؤلاء يرحمهم الله ويرحمهم الراحمون ويذكرهم الله ويذكرهم الذاكرون. نعم، بعد الأذان نواصل.
لو قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقول جبريل، لكان ثمة احتمال أن يكون هذا القرآن كلام جبريل، لكن لما قال لقول رسول علم أن هذا القرآن قول أرسل به الرسول وليس قوله من نفسه. قول الرسول منسوب لمن أرسله، ولذلك لا يقتل الرسول ولو قال ما قال، لأن الذي قال ذلك هو المرسل. فلو جاءك شخص برسالة مكتوبة من عدو لك، وهذه الرسالة فيها سب، فلتقتل حاملها؟ تؤنب حاملها ومعه ذنب، هو مجرد رسول، يقول لك ذاك اللي أرسل، فالقول ينسب لصاحبه الذي أرسل. ولله المثل الأعلى، القرآن كلام الله وليس كلام جبريل. والدليل على أنه كلام الله صريحة النزول، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فمصدره هو رب العالمين. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مبارك، وقال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد ابتداء نزول القرآن من الله سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من صفات جبريل أنه رسول وأنه كريم، وقوله كريم أي دائم الكرم على وزن فعيل، وفعيل صفة لا يوصف بها إلا من دامت له الصفة. ذي قوة بدنية، بحيث أنه خمس قرى، وهي قرى سدوم أخذهم جبريل بجناح واحد، جعلنا عاليها سافلها من قوته. ذي قوة، أيضا ذي قوة في الحفظ لا ينسى، ذي قوة في كل مجال من المجالات التي أعطاه الله، في العلم قوي، في الحفظ قوي، في البدن قوي، في الطيران قوي، في الهبوط قوي، لو 600 جناح. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ذو مكانة عند ذي العرش. من هو ذا العرش؟ الله صاحب العرش، العرش العظيم، عرش الله عز وجل، العرش الكريم. فجبريل ذو مكانة عند الله، له مكانة، يعني مقرب من الله سبحانه وتعالى، فهو من أقرب الملائكة من الله. ذي قوة عند ذي العرش مكين، ولذلك قال ملك مصر ليوسف عليه السلام لما ظهرت براءته: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة. فجبريل ذو مكانة عند الله، وكفاك فخرا أن تكون لك مكانة عند الله عز وجل. عند ذي العرش مكين، هذه صفة رقم كم؟ رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، 4: مطاع. جبريل مطاع، هو سيد الملائكة، كل الملائكة تطيعه، عندما يأمر بأمر الله يمتثل الملائكة لأمره. والدليل على سيادة جبريل على الملائكة الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل،
فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتطيعه الملائكة فتحب الملائكة فلانا. من أمرهم بمحبته؟ جبريل، مطاع مطاع. ثم أمين، صاحب أمانة، مستحيل أن يكتم شيء من العلم أو يكتم شيء من القرآن أو يخطئ كما قال بعض الروافض. الروافض إيش يقولوا؟ يقولوا جبريل غلطان، الله بعث العلي هو غلط راح عند محمد عليه الصلاة والسلام، وعليهم من الله ما يستحقون. كيف يغلط هو ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ذم أمين؟ مستحيل. ويقولوا اليهود ذاك عدونا من الملائكة، جاءوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أخبرنا من الذي يأتيك بالوحي، فإن كان ميكائيل ملك الأرزاق هو الذي يأتيك بالوحي آمنا بك، وإن كان غير قلنا. قال لا، يأتيني بالوحي جبريل. قالوا والله لن نؤمن بك، لأن الذي يأتيك بالوحي عدونا من الملائكة، ذاك عدونا من الملائكة، يقصدون جبريل. فنزل قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل عدوهم من الملائكة، وهم مغضوب عليهم، وجبريل أحد من غضب الله عليه عاداه جبريل، ما فيها كلام. ومن عاداه جبريل عادته الملائكة كلهم، ومن أحبه الله أحبه جبريل، ومن أحبه جبريل أحبته الملائكة كلهم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أمين من صفات جبريل، الأمانة شيء عظيم. طيب، وما صاحبكم، من هو صاحبنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم صاحبكم، يعني صاحب هذه الأمة، وكل واحد من هذه الأمة متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فله من الصحبة على قدر الاتباع. ولذلك عبر الله في هذه الآية قال وما صاحبكم، كما عبر في آية أبي بكر قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، لأننا لو لم نصحب جسده فقد صحبنا أقواله وصحبنا أفعاله وصحبنا أوامره ونواهيه وشريعته التي بعث بها. وهذه ميزة لأهل السنة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، هذا رد على أولئك الذين زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم مجنون، وأن الذي يأتيه جني شيطان. فقال الله وما صاحبكم بمجنون، كيف يكون مجنون يتكلم بمثل هذا القرآن؟ المجنون أصلا هو من غطي عقله، جن عقله إذا غطي، فكيف يركب صور بمثل هذا المستوى وآيات بمثل هذا المستوى الذي لا يستطيع الإنس والجن حتى لو اجتمعوا أن يأتوا بمثله؟ وما صاحبكم بمجنون. وهذا قد هذا النفي تكرر في مواطن كثيرة. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يخاطب هو وينفى عنه الجنون، ونخاطب نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لنا وما صاحبكم بمجنون. ولكن كل من استقام وسار على الحق لازم يقذف. حتى بعض الشباب أول ما يلتزم كن أول كان يحلق اللحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر والشيشة ويأكل الحرام، فإذا استقام وبدأ يطلق اللحية أول شيء يتهم فيه الجنون، والله فلان صار مجنون، شوف لحيته سيف مجنون لأنه استقام. أنت مجنون كيف تترك المال؟ وهذه التهمة تتجدد عند كل ملتزم كل مستقيم أول ما يتهم به الجنون، لأنه ترك طريق الشيطان ومسى على طريق الحق. وما صاحبكم بمجنون، وما في نبي إلا اتهم بالجنون، وقالوا مجنون وازدجر، نوح عليه السلام وانت نازل مع الأنبياء كل واحد اتهم أنه مجنون، والله ينفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. يمكن واحد يقول طيب هو يسمع كلامه وينزل كلام الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا النبي هل رأى جبريل حتى يتأكد من أن هذا الصوت صوت جبريل؟ نعم رآه، ورآه مرتين. رآه مرة في بداية البعثة، أول ما نزلت يا أيها المدثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرى جبريل، فطلب من جبريل أن يراه، قال حتى أستأذن من ربي، فاستأذن، فأذن الله له فرآه بالأفق. طبعا ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل نقاش مع جبريل، قال وين تبغاني، يعني تبغى تشوفني فين؟ قال له في منى، قال منى ما تكفيني، ما تشيلني منى. قال طيب مزدلفة، قال ما تشيلني. قال عرفة، قال ما تشيلني. قال طيب فين؟ قال ما في إلا الأفق الأعلى، أعلى أفق هو يمكن أن يتمدد فيه، أما هذا الصغير ما يشيلني. قال طيب الأفق الأعلى خلاص. فذاك اليوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعنده موعد مع جبريل ليراه، فإذا جبريل على كرسي في الأفق الأعلى، قد سد الأفق، سد الأفق، ما عاد تشوف إلا جبريل وأجنحته. ولقد رآه بالأفق المبين، بالأفق الأعلى، هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية فوق عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أيضا على صورة التي خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى الصحابة الكرام جبريل عليه السلام في صورة رجل غير معروف، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من الصحابة أحد، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عمر قال تدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل عليه السلام رأته عائشة رضي الله عنها في صورة دحية الكلب، قالت يا رسول الله رأيتك وبجانبك دحية الكلبي، قالت قال صلى الله عليه وسلم أو أبصرتيه؟ قالت نعم، قال ذاك جبريل جاء على صورة دحية الكلبي. وجبريل ينزل كل سنة في ليلة القدر إلى قيام الساعة، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وجبريل يتنزل كل ليلة قدر إحياء لذكرى نزول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولقد رآه بالأفق المبين، وهنا فائدة علمية وتربوية، أن رؤية المدرس والمعلم معينة على الفهم، ولهذا الخطيب إذا أراد أن يخطب السنة أن تنظر في وجه الخطيب حتى تفهم ما يقول، والمدرس تنظر إليه، لأن الحركات، حركات اليد وحركات الوجه معينة على فهم المراد من الكلام. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الغيب الذي هو الوحي بضنين. ما معنى ضنين؟ الضنين البخيل، من ضن بالشيء إذا بخل به، وفي هذه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كريم، كريم لا يبخل أبدا، بل يداه عليه الصلاة والسلام مبسوطتان في العطاء، ولسانه في الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يبخل بدنيا ولا بدين. إذا كما قال الشاعر تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه، الذي أنت سائله فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله تعود بسط الكف، حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل، من ضن إذا بخل. وفيها قراءة أخرى بظنين، والظن التهمة، أي وما هو بمتهم على الوحي، لا تهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتم آية. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، تهديد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم زاد كلمة واحدة على الله لكان الله عز وجل أخذ منه، أخذه بالقوة وذبحه. قطعنا منه الوتين يعني عرق في الرقبة يقطع عند الذبح. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، يعني هذا القرآن ليس من وحي الشياطين وليس بقول شيطان ولا يتحمله الشياطين، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فأين تذهبون؟ وين رايحين؟ الناس اللي تقول القرآن كلام الشياطين، والناس اللي تقول كلام جبريل أو تقول كلام محمد، وين رايح؟ هذا كلام الله. فأين تذهبون؟ إن هو بدأ الكلام عن القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر ليس للعرب فقط وليس للعجم فقط، بل هو ذكر للعالمين، للإنس والجن كلهم على حد السواء، ذكر لهم ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. لما نزلت هذه الآية أبو جهل بن هشام قال: إذا نستقيم بمشيئتنا، يعني احنا اللي نبي نستقيم، وإذا ما حبينا نستقيم ما نستقيم. فنزلت الآية الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، فلا مشيئة للإنسان إلا بعد مشيئة الله، فالإنسان يريد والله يريد ويفعل الله ما يريد، ولذلك دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بهذا انتهت السورة. وهذه أسئلة مختصرة. هذا السائل يقول: شيبتني هود وأخواتها، ما هي أخواتها؟ أخواتها الواقعة والزلزلة وإذا الشمس كورت، وهذه السور التي ذكرت فيها الآخرة. طيب، يقول: هل إسحاق أمه سارة؟ نعم، إسحاق ابن سارة. ما حكم التأمين الصحي؟ التأمين إذا كان تعاونيا كان جائزا. بارك الله فيك، أريد أن تفيدني في هذه المسألة، ريسيفر عندي وعندي قنوات إسلامية، ويريد مني أخي أن نضيف قناة لطيور الجنة وفيها موسيقى. طيور الجنة إذا كانت للأطفال فلا بأس بها، أما إذا كانت للكبار فهذا شأن آخر، يجوز للصغار ما لا يجوز للكبار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا جواد يا كريم أن تنصر جندنا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم احفظهم بحفظك، واكلهم برعايتك وعنايتك، وأيدهم بتأييدك. اللهم سدد رميهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم ثبت أقدامهم، منصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعلي كلمتك ووفقنا لمرضاتك وزدنا من فضلك، وحببنا إليك، واحفظنا واحفظ بلاد المسلمين وديار المسلمين بحفظك. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ للمسلمين بلدانهم وأوطانهم ودينهم ودنياهم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة الذين تسللوا إليها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تكفي هذه الأمة شر شرارها. اللهم اكفي هذه الأمة شر شرارها. اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك في أعداء سنة نبيك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزمهم، وانصرنا عليهم بحولك وقوتك وقدرتك وكبريائك وعظمتك. اللهم إنا نسألك أن تجازي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم وبلغه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم وجازي عنا صحابته الكرام وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على منهجهم وعلى طريقتهم وأن تحشرنا في زمرتهم وأن تدخلنا الجنة مع فوجهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعت على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش ومن لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك أن تحفظ عبدك خادم الحرمين الشريفين بحفظك وتكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم هيئ له البطانة الناصحة الصالحة. اللهم إنا نسألك أن تنصر به دينك وتعلي به كلمتك وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد المسلمين بسوء فإنا ندرأ بك في نحري ونعوذ بك من شره. اللهم كف شر الأشرار عن المسلمين ورد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعونا على صفحاتنا التالية: